بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، وصلنا في تفسير سور جزء تبارك إلى سورة الإنسان. نستمع إلى هذه السورة ونقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ونعلق عليه بما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: ذكر الله في هذه السورة أول حال الإنسان ومنتهاها ومتوسطها، فذكر أنه مر عليه دهر طويل وهو الذي قبل وجوده وهو معدوم بل ليس مذكورا، ثم لما أراد خلقه خلق أباه آدم من طين، ثم جعل نسله متسلسلا من نطفة أمشاج أي ماء مهين مستقذر، نبتليه بذلك لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها أم ينساها وتغره نفسه. فأنشأه الله وخلق له القوى الظاهرة والباطنة كالسمع والبصر وسائر الأعضاء، فأتمها له وجعلها سالمة يتمكن بها من تحصيل مقاصده. أقول هذه الآيات دلالتها واضحة جدا على أن خالق الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، وأنه قبل أن يخلق كان معدوما. وفي هذا رد على ما يسمى بنظرية التطور، من أن الإنسان متطور عن كائنات حية نشأت من عن خلية واحدة وحصلت لها من الطفرات العشوائية ما أدى إلى التنوع والتطور في الحيوان، وأن الإنسان كان أصله قردا كما يذكر ذلكم صاحب النظرية. وكتاب ربنا سبحانه وتعالى أصدق من أي نظرية يبتدعها أو يخترعها أي أحد من المخلوقات، قد تصادم القرآن الكريم في أصوله الثابتة. فمن الأصول الثابتة أن خالق الخلق هو الله سبحانه وتعالى، وخالق الإنسان هو الله عز وجل، شهد بذلك المؤمن والكافر. فيقول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم قال: إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فالذي خلقه هو الله، والذي جعل له السمع والبصر هو الله سبحانه وتعالى. وقد تكرر ذكر هذا الأمر في سور جزء تبارك، وأكد عليه فقال سبحانه في سورة الملك: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال سبحانه في سورة نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال في سورة القيامة: ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فهذه الآيات تؤكد على أن خالق الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، وأنه لم يكن متطورا عن أي كائن آخر مهما كان. ثم قال السعدي رحمه الله تعالى: ثم أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وهداه الطريق الموصل إليه وبينها ورغبه فيها وأخبره بما له عند الوصول إليه، ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك ورهبه عنها وأخبره بما له إذا سلكها وابتلاه بذلك. فانقسم الناس إلى شاكر لنعمة الله عليه، قائم بما حمله الله من حقوقه، وإلى كفور للنعم أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية، وإلى كفور للنعم التي أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية فردها وكفر بربه وسلك الطريق الموصل إلى الهلاك. ثم ذكر تعالى الفريقين عند الجزاء فقال: قوله سبحانه أقول إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هذا مثله في سورة البلد: وهديناه النجدين. فالله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان ما خلقه مسيرا على أفعاله، هو مسير وخاضع لله عز وجل في قضائه وحكمه الكوني، لكن في حكمه وقضائه الشرعي العبد مبتلى بالأمر والنهي، بالسمع والطاعة، بالاستسلام والانقياد لشرعه سبحانه وتعالى، وليس مجبرا على فعل الأمر أو النهي. والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في عدد من سور كتابه، ومنها في جزء تبارك قال تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وكذلك قال في آخر سورة المزمل: وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وفي كذلك سور جزء عما قال الله سبحانه وتعالى وما تشاء في سورة النازعات: أوكل الله أو ذكر الله عز وجل أن فعل الإنسان له أثره في دخوله الجنة أو دخوله النار. قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالإنسان هو المكلف بالأمر والنهي، ولو كان مجبرا لما كان هناك ابتلاء، ولكن الابتلاء الذي ذكره الله عز وجل في سورة الملك: إنا خلقنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يقتضي أن يكون الإنسان غير مجبر على فعله. وقال الله عز وجل في سورة التكوير: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئته نافذة ولا يمكن أن تعارض أو تمانع. فهذه الآيات بينت أن الإنسان له اختيار في أفعاله وفي أقواله وفي نياته، ويحاسب عليها بقدر ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى، قال السعدي ثم ذكر تعالى الفريقين عند الجزاء فقال:
أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: أي إن هيأنا وأرصدنا لمن كفر بالله وكذب رسله وتجرأ على معاصيه سلاسل في نار جهنم، نعوذ بالله من النار، كما قال تعالى: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وأغلالا تغل بها أو تغل بها أيديهم إلى أعناقهم ويوثقون بها، وسعيرا أي نارا تستعر بها أجسامهم وتحرق بها أبدانهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهذا العذاب الدائم مؤبد لهم مخلدون فيه سرمدا. نسأل الله السلامة، اللهم أجرنا من النار. وأما الأبرار وهم الذين برت قلوبهم بما فيها من معرفة الله ومحبته والأخلاق الجميلة، فبرت أعمالهم واستعملوها بأعمال البر، فأخبر أنهم يشربون من كأس أي شراب لذيذ من خمر قد مزج بكافور، أي خلط به ليبرده ويكسر حدته، وهذا الكافور في غاية اللذة، قد سلم من كل مكدر ومنغص موجود في كافور الدنيا، فإن الآفة الموجودة في الدنيا تعدم من الأسماء اللي ذكرها الله في الجنة، كما قال تعالى: في سدر مخضود وطلح منضود، وقوله: أزواج مطهرة، وقال: لهم دار السلام عند ربهم، وقال: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وأقول وهذه الطريقة تجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يذكر ما للمؤمنين من النعيم ويذكر ما للمكذبين الكافرين من العذاب الأليم. ثم قال سبحانه:
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
قال السعدي رحمه الله: عينا، في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، أي ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربونه لا يخافون نفاذه، بل له مادة لا تنقطع وهي عين دائمة الفيضان والجريان، يفجرها عباد الله تفجيرا أن شاءوا وكيف أرادوا، فإن شاءوا صرفوها إلى البساتين الزاهرات أو إلى الرياض النظرات أو بين جوانب القصور والمساكن المزخرفات أو إلى أيها أو إلى أي جهة يرونها من الجهات المؤنقات. أسأل الله الجنة، أسأله سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى. وهذا كله ترغيب، أقول هذا كله ترغيب في الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح، وترهيب من الكفر والتكذيب. قال السعدي ثم ذكر جملة من أعمالهم فقال:
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
ثم ذكر جملة من أعمالهم فقال: يوفون بالنذر، أي بما التزموا به أو بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور والمعاهدات. وإذا كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجب في الأصل عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم، كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية من باب أولى وأحرى، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي فاشيا منتشرا، فخافوا أن ينالهم شره فتركوا كل سبب موجب لذلك. في كتاب أقول في كتاب الله عز وجل وصف للأعمال التي يستحق بها العباد مرضاة الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة، وهذه السورة ذكر الله عز وجل فيها شيئا من ذلك. فمن صفات عباد الرحمن أنهم يوفون بالنذر، والنذر أن يلزم الإنسان نفسه بأمر مشروط، كأن يقول لله علي إن شفى مريضي، أو إن نجحت في الدراسة، أو إن حصل الشيء الفلاني أن أصوم، أو أن أذبح لله تعالى جزورا أو ناقة أو شيئا من القبيل، ووزع الفقراء، أو أتصدق بكذا وكذا، أو أن أحج أو أعتمر، فهذا يسمى نذرا. والنذر مكروه، فإنه لا يستخرج به إلا من البخيل، والأصل أنك تعبد الله سبحانه وتعالى بدون اشتراط، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يجلب لك الخير وأن يزيل عنك الضر والشر الذي قد أصابك. لكنهم إن نذروا فإنهم يوفون بهذا النذر، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يخافون يوم القيامة، فإن هذا اليوم قد رحب الله عز وجل منه وخوف عباده. قال ويطعمون الطعام على حبه، أي من صفاتهم كذلك، يقول السعدي أي وهم في حال يحبون فيها المال والطعام، لكنهم قدموا محبة الله على محبة نفوسهم، ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم مسكينا ويتيما وأسيرا، ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى، ويقولون بلسان الحال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي لا جزاء ماليا ولا ثناء قوليا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا، أي شديد الجهمة والشر، قمطريرا، أي ضنكا ضيقا. إطعام، أقول إطعام الطعام من خير الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه إلى المدينة، جاء عن عبد الله بن سلام قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أنه وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فمن صفات أهل الجنة كما قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه، وعندهم صفة الإيثار، فيؤثرون غيرهم على ما عندهم رغم حاجتهم لما عندهم. قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، حتى أسير الحرب، أسير الحرب رغم أنه من الأعداء، وربما قاتل المسلمين لأجل أن يفتك بهم ويقتلهم، لكن عندما أسر صار ضعيفا، فحثت الشريعة على إكرامه. ولذلك نحن نقول دائما من محاسن شريعة الإسلام أنها تتعامل مع الآخرين بأخلاقها، بالأخلاق التي حثت عليها لا بأخلاقهم. قال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. وفي قوله مسكينا ويتيما هذا في مراعاة الجانب الاجتماعي، الجانب الاجتماعي قد روعي في أحكام الشريعة الإسلامية مراعاة، لو طبقت كما أراد الله عز وجل لعاش الناس في هذا الزمان في سعادة وأمن غذائي وأمن اجتماعي وأمن فكري تام بإذن الله تعالى. وبين الله عز وجل أنهم إنما يفعلون ذلك خالصين نية، قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، الجزاء من الله، وهذا مما تميزت به شريعة الإسلام أنها ربطت الجزاء ليس في الدنيا فقط، بل جزاء أخروي، والجزاء الأخروي أعظم من الجزاء الدنيوي الذي إن حصل. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، والعبد يفعل ذلك لأجل أن ينجو بنفسه من ذلك اليوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، وكان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليكرم جاره، فليصل رحمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فذلكم اليوم يوم شديد، لكن يحتاج من المؤمن إلى عمل ليكون ليخفف عنه ويحاسب حسابا يسيرا. ثم قال الله سبحانه وتعالى
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
قال السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم فلا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ولقاهم أي أكرمهم وأعطاهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن وجزاهم بما صبروا على طاعته فعملوا ما أمكنهم منها وعن معاصيه فتركوها وعلى أقداره المؤلمة فلم يتسخطوها جنة جامعة لكل نعيم سالمة من كل مكدر ومنغص وحريرا كما قال تعالى ولباسهم فيها حرير ولعل الله إنما خص الحرير لأنه لباسهم الظاهر الدال على حال صاحبه متكئين فيه على الأرائك الاتكاء التمكن من الجلوس في حال الطمأنينة والراحة والرفاهية والأرائك هي السرر التي عليها اللباس المزين لا يرون فيها أي في الجنة شمسا يضرهم حرها ولا زمهريرا أي بردا شديدا بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل لا حر ولا برد بحيث تتلذذ به الأجساد ولا تتألم من حر ولا برد، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، أي قربت ثمراتها من مريدها تقريبا ينالها وهو قائم أو قاعد أو مضطجع، ويطاف عليهم أي يدور الولدان والخدم على أهل الجنة بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة أي مادتها الفضة، وهي على صفاء القوارير، وهذا من أعجب الأشياء أن تكون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير، قدروها تقديرا أي قدروا الأواني المذكورة على قدر ريهم لا تزيد ولا تنقص، لأنها لو زادت نقصت لذتها ولو نقصت لم تكفهم لريهم. ويحتمل أن المراد قدرها أهل الجنة بمقدار يوافق لذتهم فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم، ويسقون فيها أي الجنة كأسا وهو الإناء المملوء من خمر ورحيق كان مزاجها أي خلطها زنجبيلا ليطيب طعمه وريحه، عينا فيها أي في الجنة تسمى سلسبيلا سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها، ويطوف على أهل الجنة في طعامهم وشرابهم وخدمتهم ولدان مخلدون أي خلقوا من الجنة ذي البقاء لا يتغيرون ولا يكبرون، هم في غاية الحسن إذا رأيتهم منتشرين في خدمتهم حسبتهم من حسنهم لؤلؤا منثورا، وهذا من تمام لذة أهل الجنة أن يكون خدامهم الولدان المخلدون الذين تسر رؤيتهم ويدخلون في مساكنهم آمنين من تبعتهم ويأتونهم بما يدعون وتطلبه نفوسهم. وإذا رأيت ثم أي رمقت ما أهل الجنة عليه من النعيم الكامل رأيت نعيما وملكا كبيرا، فتجد الواحد منهم عنده من القصور والمساكن والغرف المزينة والمزخرفة ما لا يدركه الوصف، ولديه من البساتين الزاهرة والثمار الدانية والفواكه اللذيذة والأنهار الجارية والرياض المعجبة والطيور المطربة المشجية، ما يأخذ بالقلوب ويفرح النفوس، وعنده من الزوجات اللاتي هن في غاية الحسن والإحسان الجامعات لجمال الظاهر والباطن الخيرات الحسان، ما يملأ القلب سرورا ولذة وحبورا، وحوله من الولدان المخلدين والخدم المؤبدين ما به تحصل الراحة والطمأنينة وتتم لذة العيش وتكمل الغبطة، ثم علاوة ذلك ومعظمه الفوز برضا الرب الرحيم وسماع خطابه ولذة قربه والابتهاج برضاه والخلود الدائم وتزايد ما هم فيه من النعيم كل وقت وحين، فسبحان المالك الملك الحق المبين الذي لا تنفد خزائنه ولا يقل خيره، كما لا نهاية لأوصافه فلا نهاية لبره وإحسانه. عاليهم ثياب سندس خضر أي قد جللتهم ثياب السندس والاستبرق الأخضران اللذان هما أجل أنواع الحرير، فالسندس ما غلظ من الحرير والاستبرق ما رق منه، وحلوا أساور من فضة أي حلوا في أيديهم أساور الفضة ذكورهم وإناثهم، وهذا وعد وعدهم الله وكان وعده مفعولا لأنه لا أصدق منه قيلا ولا حديثا. وقوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي لا كدر فيه بوجه من الوجوه مطهرا لما في بطونهم من كل أذى وقذى، إن هذا الجزاء الجزيل والعطاء الجميل كان لكم جزاء على ما أسلفتموه من الأعمال وكان سعيكم مشكورا أي القليل منه يجعل الله لكم به من النعيم المقيم ما لا يمكن حصره. أقول المتأمل والمتدبر لهذا النعيم العظيم الذي يكون في جنات النعيم يوم القيامة، والله إنه ليستهون ما على هذه الأرض من ملك ونعيم، فإن نعيم الجنة لا يقارن بنعيم الدنيا وإن كان من أعظم أنواع النعيم عند الملوك والسلاطين والأغنياء، فإنه نعيم مكدر في الدنيا ولا بد، مكدر بما ينغصه، أما في الآخرة فنعيم خال من هذا الكدر. ولذلك العبد إذا تلا مثل هذه السورة وقرأ مثل هذه الآيات عليه أن يبادر إلى أولا محاسبة نفسه على فعله، هل قام بالأفعال التي تؤهله لأن يدخل هذه الجنة، وترك الأمور والمحرمات والمكروهات التي إذا فعلها قد تبعده عن الجنة أم لا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عليه أن يكثر من سؤال الله عز وجل الجنة، وأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من النار. وقد صحح بعض أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. لما يقرأ المسلم مثل هذه الآيات وهو يعلم أن هذه الآيات كلام الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه لا أصدق من الله سبحانه وتعالى قيل، وأن الله إذا وعد عباده أوفى بوعده وهو الكريم المعطي الوهاب سبحانه وتعالى، تشوفت نفسه إلى الدنيا إلى الجنة، تشوفت نفسه إلى الجنة وما أعده الله عز وجل فيها من النعيم المقيم، وتطلعت نفسه إلى الرقي في درجات الجنة، والجنة درجات، وما في الدرجة العليا من النعيم لا يوجد في الدرجة السفلى. وإذا أردنا أن نتكلم فقط، أو ربما ذكرت ذلك في درس مضى، عن آخر رجل يدخل الجنة يعطيه الله سبحانه وتعالى قيل مثل ملك الدنيا 5 أضعاف، وقيل مثل ملك ملك من ملوك الدنيا 5 أضعاف. فيحتاج العبد أن يحاسب نفسه وينظر إلى موقفه من عبودية الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، هو قطع عمله وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة يقول الشيخ السعدي في التفسير: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فيه الوعد والوعيد وبيان كل ما يحتاجه العباد، القرآن الكريم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، قال فيه الوعد والوعيد وبيان كل ما يحتاجه العباد، وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه، أتم القيام والسعي في تنفيذها والصبر على ذلك. ولهذا قال فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي اصبر لحكمه القدري فلا تسخطه، ولحكمه الديني فامضي عليه ولا يعوقنك عنه عائق، ولا تطع من المعاندين الذين يريدون أن يصدوك آثما أي فاعلا إثما ومعصية ولا كفورا، فإن طاعة الكفار والفجار والفساق لا بد أن تكون معصية لله، فإنهم لا يأمرون إلا بما تهواه أنفسهم. أقول هذا قد ورد في سور جزء تبارك، الأمر بالصبر وعدم طاعة المشركين المكذبين، ذكر الله عز وجل ذلك في سورة القلم، قال الله عز وجل فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وهنا قال الشيخ السعدي رحمه الله لا تطع المكذبين، أي الذين كذبوك وعاندوا الحق، فإنهم ليسوا أهلا لأن يطاعوا، لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم، وهم لا يريدون إلا الباطل، فالمطيع لهم مقدم على ما يضره. قال وهذا عام في كل مكذب وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب. وكذلك في ذات السورة أمره فقال فاصبر على حكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، وهنا قال فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ثم قال السعدي رحمه الله ولما كان الصبر يستمد من القيام بطاعة الله والإكثار من ذكره أمر بذلك، أمر الله بذلك فقال واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة، أي أول النهار وآخره، فدخل في ذلك الصلوات المكتوبات وما يتبعها من النوافل والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأوقات. وهذا أقول إشارة جميلة من المفسر السعدي رحمه الله تعالى، وغيره قد ذكرها من المفسرين، أن هذا الصبر إنما ينال من العبد، يناله العبد بذكر الله عز وجل. ولذلك جاء في قوله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلذلك قال هنا سعدي ولما كان الصبر يستمد من القيام بطاعة الله والإكثار من ذكره أمر الله بذلك. فمما يعينك على الصبر الإكثار من طاعة الله عز وجل وذكره سبحانه وتعالى. قال عز وجل ومن الليل فاسجد له، أي أكثر له من السجود، وذلك متضمن لكثرة الصلاة وسبحه ليلا طويلا. وقد تقدم تقييد هذا المطلق بقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وتم الكلام عليه في سورة المزمل. وقوله إن هؤلاء أي المكذبين لك أيها الرسول بعدما بينت لهم الآيات ورغبوا ورهبوا ومع ذلك لم يفد فيهم ذلك شيئا، بل لا يزالون يؤثرون العاجلة يطمئنون إليها ويذرون أي يتركون العمل ويهملون وراءهم أي أمامهم يوما ثقيلا، وهو يوم القيامة الذي مقداره 50,000 سنة مما تعدون. وقال تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسر فكأنهم ما خلقوا إلا للدنيا والإقامة فيها. أقول هذا قد ذكره الله عز وجل كذلك في السورة سورة القيامة، قال كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، مع أن ما في الآخرة من النعيم ما هو أضعاف 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 ما في الدنيا التي يركنون إليها، ولكن هذا اختبار اختبر الله عز وجل به عباده. قال ثم استدل عليهم وعلى بعثهم بدليل عقلي وهو دليل الابتداء، فقال نحن خلقناهم أي أوجدناهم من العدم وشددنا أسرهم أي أحكمنا خلقتهم بالأعصاب والعروق والأوتار والقوة الظاهرة والباطنة حتى تم الجسم واستكمل وتمكن من كل ما يريده، فالذي أوجدهم على هذه الحال قادر على أن يعيدهم بعد موتهم لجزائهم، والذي نقلهم من هذه الدار إلى هذه الأطوار لا يليق به أن يتركهم سدى، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، ولهذا قال: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي أنشأناكم للبعث نشأة أخرى وأعدناكم بأعيانكم وهم بأنفسهم أمثالهم. طبعا هذه الآيات فيها دليل على أولا قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة الخلق، فالله عز وجل الذي خلق الخلق بداية يعيده وهو أهون عليه، قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كذلك دلت على أن الإنسان مخلوق من قبل الله عز وجل. ثم قال سبحانه: إن هذه تذكرة، أي يتذكر بها المؤمن فينتفع بما فيها من التخويف والترغيب، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا موصلا إليه، فالله يبين الحق والهدى ثم يخير الناس بين الاهتداء بها أو النفور عنها إقامة للحجة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فإن مشيئة الله نافذة، إن الله كان عليما حكيما، فله الحكمة في هداية المهتدي وإضلال الضال، يدخل من يشاء في رحمته، فيختصه بعنايته ويوفقه لأسباب السعادة ويهديه لطرقها، والظالمين الذين اختاروا الشقاء على الهدى أعد لهم عذابا أليما بظلمهم وعدوانهم. وتأملوا الربط بين أول السورة وآخر السورة، قال الله عز وجل في أول السورة: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال في آخر السورة: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني الله عز وجل قد بين لك الأدلة العقلية والحسية والشرعية على الإيمان به سبحانه وتعالى، وعلى أنه يرسل الرسل، وعلى أنه يبتليكم بالأمر والنهي وتصديق الخبر والإيمان، وبين لك ذلك بكل ما يمكن أن يقنعك أيها الإنسان، فقال: إن هذه تذكرة، فمن شاء، وهذا هنا وجه الاختيار، أن الإنسان مخير في اختيار الطريق اللي سيسلكه، اتخذ إلى ربه سبيلا. وهنا نشير إلى نقطة، وهي أن الآيات الواردة في القرآن الكريم اللي فيها التخيير، مثل قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه تدل على أن الإنسان له حرية الاختيار ما بين الإيمان وما بين الكفر، لكن لا ينجو من أثر هذا الاختيار، ليس الأمر أنه حر في الاختيار، أنه يعني مرفوع عنه القلم في أثر الاختيار الواقع عليه، أبدا. ولذلك رب العالمين في هذه السورة يقول: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وهذا في القرآن الكريم كثير، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المزمل وقد مرت معنا، بعدما ذكر عز وجل الأدلة والبينات قال: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وقال في سورة المدثر: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وقال الله عز وجل في سورة عبسة: فمن شاء اتخذ إلى ربه، في سورة النبأ: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وقال في سورة عبسة: فمن شاء ذكره، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر. هذا كله يدلك على ماذا؟ على أن الإنسان مسير في أمر الأمور الكونية، مسير في الأمور الشرعية والفعل والترك مخير، فالله عز وجل قد بين لك الطريق الحق وطريق الضلال، فكونك أنت اخترت طريق الحق لك جزائك، وتترتب عليه الأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية، وكونك اخترت طريق الكفر أو التكذيب فتتحمل الأثر، وذلك بأن تترتب عليك الأحكام الدنيوية في حال تطبيقها والأحكام الأخروية إذا انتقلت إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نرجع للآية الأولى، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعض أصحاب الأفكار المنحرفة يقفون عند هذا، يقول لك الإسلام يدعو إلى حرية التدين. الإسلام لا يجبرك، لا إكراه في الدين، لكن أكمل الآية أعيدها، قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. لكن المؤمنين شو قال عنهم؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب إلى آخر الآيات. فالإنسان قد بين له طريق الحق وطريق الضلال، وبقي عليه الاختيار، وهذا هو سر الابتلاء. الله ابتلاك لينظر هل تستسلم وتنقاد لأمره ونهيه وتصدق بخبره أم لا، وعلى قدر استجابتك وعلى قدر امتثالك وانقيادك على قدر ما يكون لك من الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا في رحمته، ونسأله عز وجل أن يرزقنا الجميع للفردوس الأعلى، وأن يجيرنا من النار. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. هذا والله أعلم، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.